الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: المعارضة مستنفرة لتنتهي جلسة مساءلة الحكومة الأربعاء إلى رفض الهبات وحظ الداخلية على تنفيذ تعاميمها بالنازحين. الثنائي ينسف الورقة الفرنسية، والدريون يتوافق مع شكري في القاهرة على تكثيف الجهود لتخطي أزمة الشغور الرئاسي. قاتل زينب يعقوب لا يزال طليقا وخبر توقيفه كاذب. وفاة قاصرين بسبب عصابة التيك توك، بلاغات للإنتربول للقبض على متورطين في الخارج، وقاصر سوري يعتدي جنسيا على طفل لبناني. التفاصيل من لبنان الحر مع جون حتشيتي وطوني نصار. التفاوض الإسرائيلي الفلسطيني غير المباشر في القاهرة يتواصل اليوم، رغم أنه لم يحرز عمليا أي تقدم لوقف إطلاق النار أو حتى التمهيد لصفقة إطلاق الرهان والأسرى بين الطرفين، بدليل مواصلة العمليات العسكرية بالحدة ذاتها وانتقال إسرائيل من مرحلة سياسة الأرض المحروقة في غزة إلى ترانسفير فعلي للفلسطينيين من رفح على مراحل قد تكون متقاربة أو متباعدة، مترجمة خطتها ببسط سيطرتها على معبر رفح الذي ستعيد اعتبارا من اليوم فتحه لإدخال المساعدات تحت إشرافها المباشر. داخليا نسف الثنائي الشيعي الورقة الفرنسية لاحتواء مسبق لأي انفجار واسع للجبهة الجنوبية، رافضا بنودها بالمطلق مع إصراره على تطبيق 1701، لكن وفق منظوره حتما. أما أزمة النازحين فلن تحل إلا بإصرار حكومي على تنفيذ تعميم وزارة الداخلية، وما الهبات المالية تحت شعار مساعدة اللبنانيين إلا قنابل صوتية دخانية إذا جاز التعبير، لإبعاد خطرهم عن أوروبا تحديدا وإبقائهم في الأراضي اللبنانية التي باتت قابلة للانفجار في أي لحظة، خصوصا مع استمرار بعضهم في ارتكاب الجرائم والموبقات ضد اللبنانيين.
فعلى وقع دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة نيابية تخصص لمناقشة الموقف حول هبة المليار يورو الأوروبية للبنان، استجابة لطلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، قالت مصادر بارزة في المعارضة أنها تتطلع إلى أن تؤدي جلسة مساءلة الحكومة للتوصل إلى موقف وطني يؤدي إلى تحديد دور الحكومة ألا تقبل هبات تتعلق بالنازحين، بل أن يقتصر دورها على حض الإدارات المعنية على تنفيذ تعاميم وزارة الداخلية التي تحسم النزوح السوري غير الشرعي بترحيل السوريين عن لبنان.
مصدر نيابي في تكتل الجمهورية القوية قال أن التوجه هو للمشاركة في هذه الجلسة باعتبار أن للبرلمان دورين تشريعيا ورقابيا، والمسألة اليوم تندرج في الإطار الرقابي، لافتا إلى أن نواب التكتل سيسألون الرئيس ميقاتي عن تفاصيل الهبة، وسيعلنون رفضهم أن تندرج الهبة ولو بجزء منها لدعم السوريين الذين يوجدون بطريقة غير شرعية داخل الأراضي اللبنانية.
كما أن التيار البرتقالي يتجه للمشاركة في الجلسة على ما أكد مصدر نيابي فيه.
مصادر المعارضة وعبر صحيفة نداء الوطن أعربت عن اعتقادها بأن المناخ الحالي في لبنان يساعد على عدم القبول باستمرار الوجود غير الشرعي للنازحين السوريين، كما أن الدول التي تدفع المال في لبنان عليها أن تدفعه في سوريا، وإذا ما تعذر ذلك فعليها أن تنقل النازحين إلى أراضيها، لأن لبنان فقد القدرة على الاحتمال.
ولفتت إلى أنه ضمن هذا المناخ بدأ النازح السوري يشعر أن لبنان استقبله كما يجب كبلد مضياف، ولكن لم يعد قادرا على تحمل هذا النزوح واستمراره. وقالت إنه بعد المزايدات العونية التي أقفلت باب الحلول 10 سنوات خلت، انتقلنا إلى إعادة تحريك هذا الملف من خلال 3 أبعاد أساسية.
الأول من خلال البلديات والأجهزة الأمنية والحض على تنفيذ تعميم وزارة الداخلية التي تنص على ترحيل أي وجود سوري غير شرعي، وتأتي زيارات المعارضة للمسؤولين في هذا السياق كي تتحمل الأجهزة الأمنية مسؤولياتها وأن تقوم البلديات بدورها لمنع الوجود السوري غير الشرعي ووضع حد له، وقد بدأ هذا التنفيذ العملي يعطي مفعوله في أكثر من بلدية.
الثاني يتعلق بالمجتمع الدولي الذي لم يعد هناك من تفاوض معه، بل حلت مطالبته بأن يعامل لبنان كما يعامل شعوبه. فهل هناك دولة أوروبية أو أمريكية أو ديمقراطية تقبل أن يكون عندها لجوء يوازي نصف شعبها، علما أن اللجوء في قوانينهم يوازي 1% وفي أقصى الأحوال 3%؟ فلماذا لا يساوون لبنان بأنفسهم؟ ولم يعد مقبولا أن يرمي المجتمع الدولي المسؤولية على لبنان بذريعة أنه لا يريد دفع المساعدات في سوريا بسبب قانون قيصر، لكنه في الوقت نفسه يريد بقاء النازحين السوريين في لبنان.
الثالث يتمثل بقيام وفد من تكتل الجمهورية القوية النيابي غدا بزيارة ممثل مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان لإبلاغه بوضوح أن مسألة النزوح السوري لا يمكن معالجتها بالطريقة الراهنة، فهناك قوانين ومذكرات في لبنان ترعى هذه المسألة وليس المجتمع الدولي، ومن بين المذكرات التي تنص على أن لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء، كما أن الدستور اللبناني ينص على أن كل وجود غير شرعي لا يمكن أن يستمر ويجب مواجهته.
مع رفض حزب الله النسخة الثانية من الورقة الفرنسية الخاصة بتهدئة الوضع في الجنوب وإعادة تنفيذ القرار 1701، إلى رفضه أيضا حرية تنقل اليونيفيل وانسحاب قوات الرضوان التابعة له كما جاء في نصها، سلم الجانب اللبناني رده الذي انتظرته باريس من الرئيس نبيه بري عبر السفارة في بيروت، فيما لن يطول الانتظار لتبيان الرد الباريزي على الردين اللبناني والإسرائيلي على النسخة الجديدة.
وبحسب مصادر مطلعة فإن الرد لم يكن مشجعا، ومعظم ما ورد في الاقتراح تم التعليق عليه تمهيدا لنسفه مع التشديد على تطبيق 1701.
وفي المعلومات أن الرد اللبناني الذي تم وضعه بالتنسيق بين بري وحزب الله جاء على طريقة مردود مع الشكر، إذ أخذ في الاعتبار تثمين الجهود الفرنسية المبذولة، مع التأكيد على الموقف اللبناني الذي يلتزم بتطبيق القرار 1701، وإنما من دون مقدمات أو تفسيرات له تعطل التطبيق.
في غضون ذلك اجتمع وزير الخارجية المصري سامح شكري في القاهرة مع الموفد الفرنسي جان إيف لودريان الذي يزور مصر حاليا لإلقاء محاضرة عن أزمات الشرق الأوسط.
المتحدث الرسمي في وزارة الخارجية المصرية قال أن شكري دعا إلى ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتخطي أزمة الشغور الرئاسي اللبناني، مؤكدا أن الأزمة الإقليمية تدفع بالاهتمام بإنهاء الفراغ الرئاسي سريعا حتى يستطيع لبنان مواجهة التحديات المتزايدة الناجمة عن تلك الأزمة.
وأعرب عن تقدير مصر للجهود الفرنسية الهادفة إلى التهدئة في الجنوب اللبناني، مشددا على دعم القاهرة تلك الجهود والانفتاح المصري على التنسيق مع باريس حولها، مع ضرورة تضمين أي طرح لتنفيذ القرار 1701 الحفاظ على سيادة لبنان وأمنه ووقف الاعتداءات الإسرائيلية عليه.
وتناول اللقاء أهمية استمرار جهود اللجنة الخماسية في إطار دورها المحايد في تيسير السبل للوصول إلى توافق بين مختلف الأطراف اللبنانية حول مرشح رئاسي لإنهاء تلك الأزمة في أسرع وقت. بحسب البيان المصري الذي أوضح أن الاجتماع تطرق أيضا إلى مستجدات الوضع الإقليمي وتأثيره على استقرار المنطقة.
واتفق الجانبان الفرنسي والمصري على مواصلة التشاور والتنسيق من أجل دعم سلامة واستقرار وسيادة لبنان وتقديم كل أشكال الدعم للشعب اللبناني لمساعدته على تجاوز الأزمة الراهنة واختيار قيادته وتمكين مؤسساته من الاضطلاع بدورها.
ميدانيا تعرضت أطراف بلدتي رميش ورامية فجرا لنيران الأسلحة الرشاشة الثقيلة من المواقع الإسرائيلية المتاخمة للخط الأزرق، مستهدفة خزانات المياه على أسطح المنازل والطرق بين القرى الحدودية. والليلة الماضية قصفت الطائرات الإسرائيلية بلدات حولة، عيت الشعب، مارون الراس، عيترون، كفركلا والخيام، واستهدفت المدفعية الإسرائيلية الحي الجنوبي في مدينة الخيام.
في المقابل أطلقت دفعات صاروخية متتالية من لبنان باتجاه المناطق الإسرائيلية المقابلة للقطاع الأوسط، حيث دوت صفارات الإنذار في المستوطنات وتحديدا في كريات شموني، أفيفيم ويرؤون في الجليل الغربي، وتم تفعيل صواريخ القبة الحديدية. وتحدث الإعلام العبري عن سقوط صاروخين قرب مستوطنة المطلي.
وأعلن حزب الله استهداف مبنى تتموضع فيه قوة استخبارات للجمع الحربي في مستوطنة المنارة إلى مبنيين يستخدمهما الجنود الإسرائيليون في مستوطنة شتولة. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن صاروخين مضادين للدروع أطلقا باتجاه شتولة، ما أسفر عن وقوع أضرار بالمنازل.
رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله هاشم صفي الدين شدد على أن كل المناورات الأمريكية لن تنفع الإسرائيلي في إظهار أنه غير مهزوم في غزة.
الأمريكيون مخطئون وخاسئون إذا كانوا يعتقدون أن بإمكانهم أن يختموا الحرب على جائزة نصر وصورة نصر تقدم للإسرائيلي الفاشل بكل المقاييس وبكل المعايير، بجيشه وسياساته وأولوياته وأدائه وكل مشاكله، ولن يتمكن الأمريكي من هذا على الإطلاق. كلما أطال زمن الحرب زادت المذابح والمجازر، ليس أكثر من ذلك. لا الإسرائيلي قادر أن يخرج من هذه الحفرة التي وقع فيها، ولا الأمريكي قادر على أن يخرجه من هذه الحفرة التي وقع فيها. هي حفرة الانكسار وبداية السقوط.
أكدت مصادر أمنية أن ما يتم تداوله عن توقيف قاتل الشابة زينب يعقوب من قبل الأمن العام اللبناني أو سواه من الأجهزة الأمنية غير صحيح وخبر كاذب، مضيفا أن القاتل السوري الجنسية خلف برغش لا يزال متواريا عن الأنظار ولا يعرف ما إذا كان في لبنان أم فر إلى سوريا. المصادر شددت على أن رواية وصوله إلى مركز أمن عام المصنع غير صحيحة مطلقا وهي من نسج الخيال.
في جديد ملف اغتصاب الأطفال، تردد أن أحد القصر في القضية مرتبطة بشبكة تيك توك انتحر نتيجة تعرضه للابتزاز، وآخر أرغم على تعاطي المخدرات رغم مرضه بالسرطان ما أدى إلى وفاته، وقد ادعت عائلته على العصابة الموقوفة.
المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي طانيو الصغبيني أصدر إشارة قضائية بحق المدعو حسن سنجر الموجود خارج لبنان في قضية التيك توك.
مصدر قضائي مشرف على التحقيق أكد أن الصغبيني سيدعى أيضا في الساعات المقبلة على رؤوس العصابة وأفرادها كلا وفق الجرم الذي ارتكبه، على أن تتواصل التحقيقات الأولية لكشف مزيد من المتورطين سواء في لبنان أو الخارج.
وفي حين رست قائمة التوقيفات حتى الآن على 9 أشخاص ممن ثبت تورطهم في الأفعال الجرمية التي طالت الأطفال، أوضح المصدر القضائي أن مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية أوقف ليلة الاثنين سائق تاكسي كان يتولى نقل أطفال بسيارته من بيروت ومناطق أخرى إلى أحد الشاليهات في منطقة كسروان ويسلمهم إلى مسؤولي العصابة الذين يدسون لهم مادة مخدرة في الشراب ويغتصبونهم.
أضاف المصدر أن عدد الموقفين قد يرتفع بعد التوصل إلى أسماء جديدة، وأن إطالة فترة التحقيق الأولي مبررة لأنه تحقيق متشعب ومعقد ويحتاج إلى وقت، وخصوصا أن الرؤوس المحركة والممولة لهذه العصابة موجودة في الخارج.
وكشف أن المحققين يستجمعون المزيد من الأدلة عن هؤلاء الموجودين في تركيا ودبي والسويد وربما في دول أخرى، وعند استكمال المعطيات سيصار إلى إصدار بلاغات دولية بحقهم تعمم عبر الانتربول لتوقيفهم، وإما طلب مساعدة قضائية بإرسال مذكرة لاستجواب هؤلاء الأشخاص حول الجرائم المنسوبة إليهم وتسليم لبنان نتائج هذه الاستجوابات.
ورجح المصدر القضائي أن يعمد القاضي الصغبيني لتوجيه مذكرات يطلب فيها من الدول المعنية تسليم الأشخاص المشتبه بهم إلى القضاء اللبناني للشروع بمحاكماتهم.
من ناحيته أشار مصدر مواكب للملف عن قرب إلى أن التحقيق يتقدم بصعوبة بسبب عمليات ترهيب وترغيب يخضع لها أهالي الأطفال الضحايا لمنعهم من التقدم بدعاوى جديدة والحؤول دون كشف المزيد من الأسماء، مؤكدا أن هناك صعوبة في إقناع أطفال معتدى عليهم بالحضور أمام محققي مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية بسبب الخوف والظروف النفسية التي يمرون بها.
المصدر الذي رفض ذكر اسمه أقر بأن الأطفال المعتدى عليهم يعيشون ظروفا نفسية صعبة تحتاج إلى وقت لتخطيها وإلى متابعة طبية، لافتا إلى أن بعض المشتبه بهم بارتكاب الجرائم نفوا ما ينسب إليهم، لكن هذا النفي لا يؤخذ به لكونه يتعارض مع الأدلة المتوفرة للتحقيق، منها رسائل نصية لهم عبر الواتساب ومنها صور فوتوغرافية وفيديوهات توثق تورطهم كانوا يتبادلونها فيما بينهم، فيما اعترف آخرون بفعلتهم وعزوا ذلك إلى أنهم ارتكبوا أفعالهم تحت تأثير الإفراط بتناول الكحول والمخدرات.
إلى ذلك قال المحامي خالد مرعب بصفة موكلا عن القاصرين سراج أكتورك تركي ومحمد الحمالي سوري بواسطة أوليائهم، ولما كان بعض الأشخاص يتناقلون أخبارا عن الموكلين أنهما جزء من عصابة وحقيقة الأمر هي أن التحقيق لم يختتم بعد ولم يصدر أي قرار في شأنهما وهما بكل الأحوال قصر وضحايا، وإن كان هناك من عصابة فالموكلان هما أول ضحاياها ونأمل اختتام التحقيق بأسرع وقت لتبيان الحقيقة.
وحذر مرعب أي شخص كان شهر أو قد يشهر بالموكلين القاصرين وينشر أخبارا ملفقة وتسريبات من التحقيق أنه سيلاحقه قانونيا بجرم القدح والذنب والتشهير وخرق سريات التحقيق.
وفي سياق متصل، وبعدما كررت أخيرا سبحة أخبار حالات الاغتصاب وآخرها ما اقترفته عصابة التيك توكرز، وقعت عملية اغتصاب جديدة والضحية أيضا هذه المرة طفل.
وفي التفاصيل، وإثر إصابته بنوبات خوف وكوابيس أثناء نومه وعقب استجوابه من قبل أهله، أخبر طفل لبناني يبلغ من العمر 7 سنوات من سكان بلدة الدوسي عكار أهله بما تعرض له من اعتداء جنسي من قبل سوري قاصر 12 سنة من سكان منطقة الدريب في عكار أيضا. وقد ادعى أهل الطفل ضد القاصر المعتدي لدى فصيلة مخفر القبيات ليتم توقيفه لاحقا وإحالته على تحقيق.
تستأنف اليوم في القاهرة محادثات هدنة غزة غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس في حضور وفود من الدوحة وواشنطن إلى جانب الوفد الأمني المصري.
وفد الحركة يرأسه نائب رئيسها في غزة خليل الحي، في وقت عاد مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز إلى العاصمة المصرية، وتوجه اليوم إلى تل أبيب للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع الإشارة إلى أن الوفد الإسرائيلي إلى المفاوضات يضم عناصر من الجيش وجهاز الموساد والشباك من دون مشاركة قيادات من هذه الجهات.
الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بني جانتس حض الوفد على بذل قصارى جهده للتوصل إلى اتفاق لتبادل الرهائن مع حماس، موضحا أن فريق التفاوض الذي ذهب إلى القاهرة ليس لديه تفويض للاستماع فحسب، بل عليه التزام ببذل قصارى جهده والعمل للتوصل إلى الخطوط العريضة لصفقة.
في المقابل، اعتبر وزير المالية الإسرائيلي أن إرسال الوفد خطأ وبمثابة وقوع في فخ التلاعب الذي نصبته حماس مع قطر ومصر، أضاف مشيرا إلى زعيم حماس في القطاع أن هذا هو الوقت المناسب للضغط أكثر فأكثر على رقبة يحيى السنوار وحماس حتى يتم القضاء عليهما.
وقال أن الحديث حاليا يجب أن يكون بالنار فقط، ويجب على المسؤولين الإسرائيليين ألا يستسلموا للضغوط الدولية وألا يتوقفوا حتى النصر واستسلام العدو. هذه هي حرب استقلالنا وعلينا أن ننتصر فيها، وفق تعبيره.
في الأثناء، وبعدما سيطرت إسرائيل على معبر رفح متوغلة في محور صلاح الدين فيلادلفيا للمرة الأولى منذ انسحابها من قطاع غزة منتصف آب 2005، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن واشنطن تتواصل مع الحكومة الإسرائيلية في شأن المعبر، وأن بلاده تريد إعادة فتحه رغم تشديده على هدف تل أبيب الشرعي بمنع حماس من السيطرة عليه مجددا، كاشفا أن تل أبيب ستسمح اليوم بدخول الوقود منه.
وجدد ميلر موقف بلاده المعارض لعملية واسعة النطاق في رفح والتي بدأت إسرائيل فيها عملية برية عسكرية، مؤكدة أنها محدودة النطاق والغرض والحجم.
نائب وزير الخارجية البريطاني اعتبر أن هجوم إسرائيل على رفح من شأنه انتهاك القانون الدولي ولن يؤدي للقضاء على حماس.
الملك الأردني عبدالله الثاني أكد أن سيطرة إسرائيل على معبر رفح ستفاقم الكارثة الإنسانية في غزة، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف يفرض على إسرائيل تأمين قوافل المساعدات.
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث قال إن أوامر الإخلاء الإسرائيلية في رفح والعملية البرية ستؤدي إلى مزيد من الموت والتهجير، وإغلاق المعبر يمنع وصول الوقود ويقيد حركة المساعدات والموظفين من غزة وإليها، لافتا إلى أن فرق الأمم المتحدة لا تزال موجودة في رفح حيث يعيش أكثر من 1,000,000 شخص بينهم 600,000 طفل.
صحيفة واشنطن بوست نقلت عن مسؤول أمريكي أن تحرك إدارة بايدن لتأجيل شحنتي أسلحة لإسرائيل يؤكد مخاوف واشنطن من هجوم رفح، موضحا أنه من غير المتوقع أن تصل شحنات صواريخ وقنابل ذات قطر صغير إلى تل أبيب قريبا.
وفي السياق، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول أمريكي أن واشنطن علقت إرسال شحنة أسلحة لإسرائيل قوامها 1,800 قنبلة زينة 1,000 رطل و1,700 قنبلة زينة 500 رطل.
أضاف أن تعليق إرسال شحنة الأسلحة مرده فشل تل أبيب في معالجة المخاوف الأمريكية إزاء خططها لاجتياح رفح.
وفي أرض المعركة، وصل الجيش الإسرائيلي غاراته في رفح موقعا قتلى وجرحى، وفجرا قتل فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف دراجة نارية قرب بوابة صلاح الدين في جنوب رفح.
في هذه الأثناء أعلنت ما يسمى بالمقاومة الإسلامية في العراق قصفها مساء أمس هدفا حيويا في مدينة إيلات في جنوب إسرائيل بطائرات مسيرة.
الجيش الإسرائيلي ذكر من جهته أن دفاعاته طردت جسما مشبوها شرق منطقة إيلات جنوب البلاد خارج الأجواء الإسرائيلية، ونقلت بلدية إيلات عن مصادر أمنية أنه تم اعتراض هدفين مشبوهين في خليج إيلات من دون ذكر مزيد من التفاصيل.
في غضون ذلك نقل موقع أكسيوس عن مصدر أمريكي أن نوابا جمهوريين يعدون تشريعا احترازيا بعقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أن التشريع سيمرر في مجلس النواب في حال صدور أوامر اعتقال لمسؤولين إسرائيليين.
كما نقل الموقع عن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس أن التشريع الاحترازي لن يطرح للتصويت إلا إذا اضطررنا.
وعلى محور اليمن، فقد أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أن الحوثيين أطلقوا أمس صاروخا باليستيا فوق خليج عدن من دون الإبلاغ عن إصابات أو ضرر، وأمس الأول 3 مسيرات، تصدى الجيش الأمريكي لـ2 منها وتحطمت الثالثة في الخليج.
والآن إلى أحوال الطرقات.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير للمعاون روبير أبو حيدر.
صباح النور.
تفضل روبير.
نعم، بالنسبة لحركة السير الصباحية لليوم نبدأ كالمعتاد بالمدخل الشمالي بحركة سير كثيفة من جسر غزير باتجاه جوني وصولا لصربة، بتكفي ناشطة باتجاه نهر الكلب، وكثيفة من الضبية باتجاه جسر عنت الياس جل الدي بالزلقة حتى نهر الموت، بتكفي ناشطة باتجاه الدورة وصولا للكارانتينا. المدخل الجنوبي عم نشهد حركة سير ناشطة من أوتوستراد النامي باتجاه خالدي، وكثيفة من خالدي باتجاه أنفاق المطار، حركة سير خفيفة من خالدي باتجاه الأوزاعي. أيضا عندنا حركة سير كثيفة من المدينة الرياضية باتجاه جسر الكولا وصولا لنفق سليم إسلام. المدخل الشرقي لبيروت عم نشهد حركة سير ناشطة من الكحالي باتجاه كوي عرية الجمهور، وكثيفة من اليارزي باتجاه الحزمية وصولا للسيات. ضمن شوارع العاصمة بيروت ما زالت حركة السير ناشطة على كافة المحاور. بالنسبة للحوادث اللي تم التحقيق فيها خلال 24 ساعة الماضية، تسجل عنا 7 حوادث نتج عنهم قتيل و12 جريح، مخالفات الرادار 242 محضر سرعة زايدة. أخيرا للتواصل معنا على الخط الساخن 1720 أو عبر منصة إكس على الموقع ATMC لبنان. بالمبدأ هذا كل شيء.
شكرا، يعطيك العافية. في صفحة المتفرقات،
يبدأ اليوم عمال ومستخدمو مؤسسة كهرباء لبنان إضرابا تحذيريا حتى الجمعة، متهمين الإدارة بعدم تطبيق أي استحقاق مالي أو وظيفي يتعلق بالعمال والمستخدمين.
كتبت صحيفة اللواء الآتي: هل يلحق النائب ألا عون بالنائب الياس صعب ويخرجه مجلس الحكماء من التيار الوطني الحر؟ المعلومات التي تتحدث أن عون بات خارج التيار لا تنطبق كليا على الواقع. وعلمت الصحيفة أن باب المعالجات في شأن خروج النائب بعبدة من التيار لم يقفل بعد على الرغم من وجود مشاكل، وحتى هذا الحين فإن خروجه غير محسوم بعد.
ارتفعت حصيلة ضحايا التسمم الغذائي الذي أصاب زبائن أحد محلات بيع الوجبات السريعة في مدينة مراكش المغربية إلى 6 وفيات بعد وفاة طفلة 5 سنوات كانت قد تعرضت لمضاعفات صحية نتيجة التسمم الذي شمل أيضا 26 شخصا.
وأثارت واقعة التسمم جدلا في المغرب بالنظر لعدد الوفيات والضحايا الكبير، وتحركت السلطات المحلية للتحقيق في الحادث. إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
ومع جاب صفحة الأخبار، أخبار الطقس.
نعم، تون اعتبارا من اليوم طقس مستقر بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، بترتفع معه درجات الحرارة وبتتأثر المنطقة بكتل هوائية حارة نسبيا. من بكرة بتأدي لارتفاع ملموس بدرجات الحرارة يلي بتلامس 35 درجة على الساحل جنوبا الجمعة قبل ما ترجع للانخفاض بشكل ملحوظ نهاية الأسبوع. إذن اليوم طقس قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة بالداخل وعلى الجبال بتقارب معدلات الموسمية، بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل. بكرة غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة يلي بتتخطى مثل ما ذكرنا معدلات الموسمية بسبب تأثير رياح حارة مصدرها شمال أفريقيا وبتلامس 30 درجة على الساحل الجنوبي. أما الجمعة فغائم إجمالا بسحب مرتفعة مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة يلي بتلامس 35 درجة بالجنوب تحديدا. السبت غائم جزئيا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة. بيتحول الطقس بعد ظهر السبت لغائم مع رياح نشطة وضباب على المرتفعات. الحرارة اليوم على الساحل بين 18 و 25 درجة، بالجبال بين 10 و 21 وبالبقع بين 12 و 24 درجة.
بس يبدو أنه شتوية ما خلصت الأحد بعد الظهر مبدئيا رح تشتي والتنين الصبح.
مبدئيا.
في الختام نذكر بالعناوين. المعارضة مستنفرة لتنتهي جلسة مساءلة الحكومة الأربعاء إلى رفض الهبات وحظ الداخلية على تنفيذ تعميمها بالنازحين. الثنائي ينسف الورقة الفرنسية ولودريان يتوافق مع شكري في القاهرة على تكثيف الجهود لتخطي أزمة الشغور الرئاسي. قاتل زينب يعقوب لا يزال طليقا وخبر توقيفه كاذب. وفاة قاصرين بسبب عصابة التيك توك، بلغات للإنتربول للقبض على متورطين في الخارج، وقاصر سوري يعتدي جنسيا على طفل لبناني. النشرة انتهت، نفذها مارك بيطار، شكرا لمتابعتكم،
إلى اللقاء.